ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك أربع نقاط أبينها بسرعة لتوضيح البحث والمحاضرة. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم يجب أن ننتبه إلى الترابط بين الآيات المباركة. يعني ممكن أن تقرأ آية في سورة البقرة وآية أخرى تقرأها في سورة الفجر، لكن هذه الآية التي تأتي بعد أكثر من 28 جزء مرتبطة بالآية التي قرأتها في سورة البقرة، لأن القرآن بناء متكامل. الإنسان الذي لا يربط بين هذه الآيات يفلس منه زمام القضية. الآن نأخذ آيتين، هذه النقطة الأولى لاحظوها. الآية الأولى نحفظها جلدا، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا لاحظوا هذه الآية. آية ثانية نقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن الربط بين الآيتين أين يكون؟ هنا لاحظوا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا لاحظوا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. إذا لاحظوا الترابط اللي موجود. لكن أنت تأخذ بهذه الآية المباركة مع وجود الأجهزة والأدوات، أدوات المعرفة التي يحملها الإنسان وهي السمع والبصر والفؤاد. هذه نقطة أولى، واضحة لكم. النقطة الثانية أيها الأخوة، تبدأ بسؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصوت واضح، الصوت شوية مشوش للأمومة الله في صدى. لا صدى، صدى ما يخليهم يسمعون شيء، لأن انت راح بالحميد المهاجر 10 أصوات. الله يخليك تكتب فقط صوت عادي حتى الناس يسمعوا. بارك الله فيك. ما لي صدى أبدا، صوت كأني أتكلم معهم هكذا. صلوا على النبي على أصواتكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى الحياة بعلم الأولين والآخرين، والعلم الذي يحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من العلم الموجود في القرآن الكريم، لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لكن أصول العلم التي يحملها الرسول موجودة في القرآن، الأصول موجودة في القرآن لكن التفاصيل. فهذا العلم الذي نزل به رسول الله ونزل مع النبي إلى الحياة إلى العالم، والقرآن يصف الرسول بأنه رحمة للعالمين. فإذا كان رحمة للعالمين ليس للعالم الإسلامي ولا للشيعة ولا للسنة، إنما لكل الأمم والمذاهب والأديان، لأن هذه الأمم في نهاية المطاف كلها سوف تنضوي تحت لواء الإسلام ليظهره على الدين كله. فإذا كان الأمر هكذا، إذا كان هذا العلم البحر المتلاطم الذي يحمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحق عنه أنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالعالمون ليس عالم واحد، وإنما كل الأجيال تدخل تحت هذه الإشارة والمظلة رحمة للعالمين. فمعناه كل الأجيال والأمم والشعوب تحتاج لهذا العلم الذي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجوكم انتبهوا لربط الملاحظة هذه، لأن احنا إذا ما نربط بين الملاحظات نضيع كثير كثير من الامور تضيع من امامنا. واعتمد على فكركم وعلى ذكائكم. هذه النقطه الثانيه. رحمة العالمين بهذا العلم وانك لعلى خلق عظيم وسلوك وكل شيء. النقطه الثالثه، اذا مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهل العلم يموت معه ويرفع معه الى السماء؟ انتم اسالوا انفسكم، ما يحتاج واحد، بس فقط الاسلام دين العقل. فقط انت اسال نفسك، خذ ورقه وقلم واجلس في البيت واكتب هذا السؤال واجب عليه بكل اخلاص وصدق وموضوعيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم الذي نزل به واعطاه الله هذا العلم، وقال الله انه رحمه للعالمين، ليس للاسلام فقط، ليس للمسلمين، رغم ان كل العالم هو يعتبر اسلام في نهايه المطاف وفي ظهور الامام صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن السؤال، رسول الله مات بأبيه وأمه، فإذا مات رسول الله علما الموت بالنسبة للنبي ليس الموت بالمعنى الذي يعرفه بعض الناس، يقولون مات وانقطع، لا، نحن نسلم عليه في صلاتنا في كل يوم، هو معانا موجود. الشهيد لا يموت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فكيف رسول الله يموت؟ لكن ارتفاعه إلى الرفيق الأعلى، مغادرته الحياة عندما ينتقل إلى الله، هل يأخذ العلم معه إلى السماء؟ هذا العلم الذي عنده هل يرتفع معه إلى السماء؟ إذا كان يرتفع معه إلى السماء فلماذا نزل هذا العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا العلم لا بد من وجوده مع القرآن، فلا يمكن لرسول الله أن يترك القرآن يتيما ويرفع هذا العلم معه إلى الله. الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذا العلم أن يرفعه إلى أهل السماء، إنما أنزله إلى أهل الأرض. لاحظتم كيف؟ إذا لابد أن يبقى العلم هنا. صحيح ولا مو صحيح؟ عندك شك فيها؟ لأنك بمجرد أن واحد منا يفكر أن العلم ارتفع ومات بموت النبي، يعني يضرب الإسلام على رأسه بالسيف. يعني يبقى القرآن هكذا؟ من دون عالم ومن دون معلم ومن دون هذا العلم الذي قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه نقطة. نقطة أخرى، راح يصيرون أكثر من أربعة بواحد. فإذا كان لابد من وجود العلم مع القرآن، هذا العلم الذي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لاحظ الآن عند من يترك علمه رسول الله؟ احنا ما نحتاج نبحث عن الكتب، فرط القرآن امامنا والعقل الموجود، تعالوا ننظر. رسول الله الان يريد ان يترك الامة الاسلامية ويترك القرآن ويترك هذا العلم اللامتناهي، فمن يستطيع من المسلمين ومن اصحاب النبي ان يحمل هذا العلم؟ احنا احيانا عندنا في حياتنا، يعني في حياتنا اليومية، إذا رجل يموت، رجل معروف شخصية بالمحلة بالمنطقة يوصي لها إلى الله، نريد أن نكتب عن حياته، فتجد جماعة من عندنا الذين يريدون أن يكتبون عن حياة هذا الرجل، يذهبون إلى الجيران يسألونهم عنه، يحل الجيران، يرن لهذا الجار، إلى الجار الآخر، يطرق عليه الله، يقول له ما عندك؟ كل واحد عندنا كتاب نريد ان نكتبه عن هذا الشخص العظيم العالم، فاعطونا معلومات عنه. فيسالون الجيران، يسالون، يقولون هل ذهبتم الى اهل بيته؟ واهل البيت اعرف به منا، نحن الجيران، لكن دول اهل البيت ما عايشين اهل بيته، ما تذهبون لهم؟ اذهبوا الى ابنته سلوها، اذهبوا الى ابنائه. فاعلموا صحيح، نحن مع رسول الله هكذا اصبحنا، اذا اريد ان نكتب عن النبي لازم نروح للجيران والجيران البعداء نسالهم عن النبي ونكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال فنكتب عنه. لاحظ كيف؟ لا، يعني هذه مصيبه. كعب الاحبار ماذا قال عن رسول الله؟ نكتب عن كعب الاحبار. وماذا تحدث عن النبي؟ وعالم يهودي هذا. فأين علي بن أبي طالب؟ وأين فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ وأين الحسن والحسين الذين كان يحملهم الرسول على صدره وعلى قلبه؟ فإذا أردنا أن نعرف الرسول من هو، لم نذهب إلى أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى ركز هذا المعنى ورسول الله ركزه. الآن لاحظ ما الموقف وما المجلس يتحدث عنه الإمام علي رضي الله وسلم عليه، يقول ما من موطن إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله يرفع لي علما ولواء من علمه وأخلاقه في كل يوم. ثم يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. شو هذا الكلام هذا العظيم؟ سمعت كيف؟ ويصعد المنبر ويقول سلوني قبل ان تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات انا اعلم بها من طرق الارض. ونقرا في كتب الصحاح الرسول يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. فاذا راينا هذه الاحاديث الموجوده ولها جذور وشواهد في القران الكريم اخذت باعناقنا. وقال تعالى اذا اردتم السعاده والنجاه والنجاح والظفر والفلاح، ما تسمعون الأذان يقول حي على الفلاح؟ فهذا الفلاح تعالى، هذا الفلاح وهذا خير العمل وهذا الطريق الصحيح انطلقوا فيه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عندي إشارة ما تكون بعيدة عنكم لأني أعرف ثقافتكم وذوقكم الطيب وحضوركم بهذه المجالس، بالإضافة إلى أن الصيام يطهر القلب يطهر النفس. الصيام شهر رمضان، لماذا اختار الله رمضان لنزول القرآن؟ لأن النفوس طاهرة طيبة حتى تصغي أكثر للقرآن الكريم. الإدارة هنا وإن كانت بعيدة لكن أنت تربطوها، لأن قبل أيام ذكرت إشارة قريبة من نفس المعنى، بس هل الإشارة بعيدة؟ لاحظوا الآن أذكركم ذيك الإشارة التي ذكرتها ومع هذه الإشارة لاحظوا المعنى الدقيق. الآية الكريمة التي تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. وانقلبتم جاءت بصيغة فعل الماضي لوقوعها على الله المتحدث. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتبين الآية أن الانقلاب عن أي شيء حصل. وذكرت لكم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ففي موضوع التوحيد الانقلاب على الوجه، لكن في الولاية الانقلاب على الأعقاب على الخفا، لأنه أشد إيلاماً. ومن أين تعرف أن الانقلاب صار عن ولاية أمير المؤمنين؟ لأن المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتركوا الصلاة ولم يتركوا الصلاة ولم يتركوا الشهادتين. ما فيهم واحد رفض الشهادتين ولا واحد قال أنا أترك الصلاة، كلهم يصلون. فإذا هذا موضوع الانقلاب في إشارة وسيجزي الله الشاكرين. لمن الإشارة؟ لنعمة الولاية الكبرى يوم الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة تحتاج إلى هذا الشكر. الآن هذه الإشارة الأولى القريبة، لكن شوف الإشارة وين اللي تصير بعيدة. يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني هذا الفؤاد السمع والبصر والفؤاد يجب أن يلتحق ويتصل بالإمام والولاية الكبرى، ولاية الله والرسول وأهل البيت. إذا ما اتصل فخسارة جسيمة. لذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لما يخاطب الحسين في الزيارة يقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. إذا وين دخلت المسألة هنا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا لاحظ هذه النقاط اللي بينتها بسرعة وأرجو أن تكون واضحة لديكم لأنها تخص البحث الذي نحن فيه. كيف تعرف الرجال؟ تريد أن تعرف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نعرف شخصية الرسول؟ أو كيف نعرف شخصية أي نبي من الأنبياء أو أي إمام من الأئمة؟ هناك طريقان. طريق أنك تسمع الناس الذين يتحدثون عن هذا الشخص، وطريق آخر أنك تقصد شخص تسمع كلامه وفكره وتدرس مواقفه، فتلاحظ هل هذا الشخص رباني يتحرك من اجل الله سبحانه وتعالى ام لا، هل هذا الانسان يخاف الله واليوم الاخر ام لا، هل هذا الانسان يعدل بالرعية ويقسم بالسوية ويحافظ على حقوق الناس لانه يخاف الله، ام انه يظلم الناس ويضرب البلاد والعباد من خلال شخصيته، يعني من خلال الحياة التي يمر فيها هو. اذا جئنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الى سيرته والى فكره والى حديثه، نجد ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو اعظم انسان في الوجود، لا نظير له في شخصيته وفي علمه وفي خلقه. نلاحظ هذا الرسول العظيم صفاته متكاملة، يعني مثلا انسان عنده شجاعة لكن بمقابل ما عنده قدرة على الفهم العلمي والعمق الفكري في القضية الفقهية، على سبيل المثال ما يستطيع ان يجمع هذه الطاقة وهذه الطاقة، دائما الانسان اذا ركز على طاقة معينة بقية الطاقات تضعف عنده، تفهموا كيف؟ تضعف بقية الطاقة. انسان مقاتل من الطراز الرفيع لكن في عبادته ما يكون من الطراز الرفيع، يعني تكون عنده حالة من القسوة والغضب نتيجة القتال والجيش والكذا وهالامور هذه. اما انك اذا تأتي الى انسان وتجد كل صفاته قمة، اذا دخل في الحرب قمة القمم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل في الحرب فتهتز الارض تحت قدميه، انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، تهتز الاقران والشجعان من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هذا النبي العظيم اذا جل عليه الليل تحول الى دمعة ساخن في جوف الليل، حتى الله يخاطبه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. شوف التعبير دقيق. تدخل معه الى بيته تجد عنده زوجات متعددة الاشكال، كل واحدة لها عالم خاص بها، لكنها هي ام المؤمنين وزوجاته امهات المؤمنين، فيعيش ويعاشر هؤلاء الزوجات والنساء معاشرة طيبة بالمعروف وبالاحسان، ويعفو عن التي تخطئ ويوجه التي لا تصيب قدرها في الطريق، فتلاحظ كيف يعادل ويسوي بهذه العلاقة فيكون انجح رجل في عائلته. اذا جئت الى ابنائه تجد انه لا نظير له في العالم في ابنائه، رغم ان ابناء الرسول ماتوا فعوضه الله، او بتعبير اخر لا نقول عوضه الله، انما يجب ان يكون الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابراهيم وعبد الله والطاهر والقاسم رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم ماتوا وهم صغار، فعنده الحسن والحسين وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. تلاحظ إذا أخذت من الناحية السياسية وإدارة عالم البشرية ما رأت سياسيا ولا قائدا هذا الجانب آخر غير النبوة، ولا حكيما أعظم وأنجح من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقود الحروب بنجاح ولا ينهزم ابدا، حتى في يوم احد ويوم صنيع الهزيمة التي حصلت كان سببها مخالفة تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها درس عظيم انكم ايها المسلمون اذا خالفتم رسول الله هزمتم، هناك هزيمة. لاحظ المعنى هذا. بعد ذلك ينشر الاسلام ويصنع من البدو الرحل حملت حضارة ينطلقون في كل العالم، يبعث اول بعثة دبلوماسية الى افريقيا بقيادة جعفر بن ابي طالب اخو الامام علي، يقول لهم اذهبوا الى الحرشة فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. النجاشي لما سمع هذه الكلمة من جعفر بن ابي طالب فاضت عيناه بالدموع، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسكه بخطة هي موجودة عنده. النجاشي ما كان يسمح لأحد يظلم بحضرته، كان عادلا، كان حاول أن يعدل. بعد ذلك يأتي رجل من أفريقيا اسمه بلال الحبشي، رسول الله يعطيه أقدس وظيفة وأعظم وظيفة، وهي أن يكون الناطق الرسمي باسم الإسلام، فيصعد على ظهر الكعبة ويرفع الأذان ويؤذن. انتبه إلى هذا المعنى الكبير. ثم يأتي بفتاة دارية لها من العمر 20 سنة من أفريقيا أيضا، اسمها صفة، وهذه معنى كبير خصوصا في ذلك الزمن، أن التفرقة كانت موجودة بين الألوان، هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض، الألوان دليل على عظمة الله باختلاف ألسنتكم وألوانكم، آيات، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن الأهلية كيف كانت؟ فيجعل فضة في بيت ابنته فاطمة الزهراء، فتقوم فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي سيدة نساء العالمين، وتقول لفضة أعمال البيت مناوبة بيني وبينك، يوم لك يا فضة ويوم لي أنا. وإذا تجد هذا الإنسان العظيم في آخر ساعة من حياته، في ساعته الأخيرة، يأتي يجر قدميه جرا إلى المنبر في المسجد ويقف بأبي وأمي ويقول أيها الناس إنه قد نعيت إلي نفسي، إذا كان فيكم من له مظلمة عندي فيقف، إذا كان فيكم من له حق علي فليقف، إذا كان فيكم شخص له دين علي فليقم يأخذ حقه. ثم يقول أيها الناس من مات وله مال فلورثته المال، ومن مات وعليه دين فإلي وعلي. أي أسلوب ومنهج أعظم من هذا؟ يقوم رجل بمجلس اسمه سواد الأنصاري، اسمع يا حبيبي، شوف شوف الصورة كيف، انظر، فيقول يا رسول الله إنني مظلمة عندك. يقول مالك يا سواد؟ ما عندك؟ قال أنا أطلبك بحق، إيه أنا حضر للقضاء ولأخذ الحق، ما هو الحق يا سواد؟ قال يا رسول الله أتذكر يوم رجعت من الطائف وأنت على ناقتك العظماء وبيدك السوق الممشوق هكذا تحركه في الهواء؟ قال نعم. قال فقد وقع صوتك على بطني فأنا أريد القصاص منك. قال لك الحق يا سواد، أما إذا وقع صوتي على بطنك فأنا لست متعمدا. الرسول كان يحرك الصوت هو سواد بنفسه عليه، تقول كيف؟ لكن لاحظ الحكمة، التبس الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس، أين بلال؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا بلال اذهب الى بيت فاطمة واتيني بالصوت الممسوح، نفس صوت اتيني حتى يقتص مني سواد في هذا المكان. الله اكبر، روحي تجال تراب اقدامك ابا الزهراء. ذهب بلال ينادي برفيع صوته ايها الناس من اراد منكم ان ينظر الى القصاص كيف يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه واله فليحضر المسجد. واذا العالم من كل مكان حضروا ازدحم المسجد به الجامع، فجاء بلال بالسوق الممشوق من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يا فاطمة السوق يريده ابوك النبي. قالت وما يسمع به ابي هذا السوق؟ فجاء به بلال اعطاه للنبي رسول واقف في موقفه عند المنبر، قال يا سواد خذ هذا السوق. فقام سوادا يتخطى رقاب الناس، وإذا استعرضت الأعناق، الله أكبر، سوادة تريد أن تقتط من رسول الله؟ تريد أن تضرب النبي الصوت على بطنه؟ الله، لكن الأنفاس هكذا أخذت، كل واحد يده على قلبه، لا يستطيع أحد أن يتحدث، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتحدث. فوصل سوادة الرسول أعطاه الصوت، قال يا سواد هذا صوت واختص مني، فإن القصاص في الدنيا أحب إلي من القصاص في الآخرة. قال يا رسول الله يوم ضربتني، يوم وقع صوتك على بطني ما كان علي قميص، كان صدري عاريا وبطني عارية وأنت عليك قميص، قام الرسول فتح أزرار القميص وفتح بطنه. والله كل من كان في المجلس لما نظر إلى بياض بطنه صارت الدموع وجرت العيون، لأنه هذا شيء أنتم تتصوروه يا أحبابي، لكن لما تلاحظ إلى ذلك الجمال، إلى هذا الكائن الملائكي النوراني العظيم، قال يا تراجع اقتف، يا تراجع تقتف أم تعفو. قال رفع تواد رأسه إلى الله، قال اللهم إنك تعلم أني كانت عندي أمي أني أقبل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تمس النار بدني. يا رسول الله أنا أعوذ بموضع الخصاص من بدن رسول الله، أعوذ بهذا الموضع من النار ومن عذاب الله. فقبل بطن الحبيب المصطفى، ورسول الله يقول إيه يا سواد أتقتص من رسول الله أن تحفو؟ قال بل أعفو يا رسول الله. قال اللهم أعفو عن سواد كما عفى عن نبيك محمد. لاحظوا هذه أيها الأحبة، لاحظوا هذا المعنى الكبير الموجود في هذه اللقطات الرائعة، في هذه الصور المؤثرة. أنت الآن عندما تسمع هذه الصور، هذه الصورة تحرك جفائن العقل، تحرك مشاعرك، تحرك قلبك، تحرك حبك، تحرك شخصيتك، تحرك الروح والحرارة والإيمان فيك هكذا. فهذا الإنسان معجزة في كل حركة معجزة. لذلك أراد رسول الله، أراد الله وأراد رسوله أن تكون هذه الشخصية وهذا الخلق وهذا العلم مستمرا في أهل بيته، ما ينقص في موته شيء. لذلك يقول الإمام علي: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أنت لست بنبي، لأن أنا خادم الأنبياء الرسول يقول، ولكن منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى. الآن لاحظ الإمام علي سلام الله عليه وهذه الصفات التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طفحت وانتقلت وانطلقت في العالم كله. وإذا الخلق الكريم حتى في حربه، في حربه التي حاربوا فيها الناكثون في البصرة والقاسطون في قصفين والمالكون في النهران، ما كان يبدأ أحدا بحرب أبدا. والحال نعرف في النظام العسكري دائما الانتصار يكون لمن يبدأ بالهجوم، هذه في القواعد العسكرية، الانتصار لمن يبدأ بمبادرة الهجوم هو اللي هو المنتصر. مع ذلك تلاحظ الإمام علي ما كان يبدأ بهجوم أحد ومهاجمة أحد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. في يوم الجمل وقف بأبي أمي يخطب فيهم من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، يخطب فيهم في الناكثين: أنتم بايعتموني هذه البيعة، فلماذا نقضتم البيعة؟ هل قتلت قتيلا منكم؟ هل سلبت لكم حقا؟ هل خنت في أمانة؟ هل ظلمت في حكم؟ يقولون لا. إذا لماذا تقاتلونني؟ لماذا تدخلون البصرة وتأخذون عثمان بن حنيف وكيل بيت المال والولي من ثمن علي بن أبي طالب وتضربونه في المحراب حتى يدمى بدنه من الضرب؟ لماذا؟ لماذا هذا الاعتداء؟ نحن نريد أن نجمع القلوب، يقول علي أمير المؤمنين. وأنتم انتخبتموني، وإن كان هو منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن لاحظوا الدقة هنا. وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى، همام يأتي الحارس الهمداني يقول للإمام علي سلام الله عليه، يقول: سيدي يا أصحاب الجمل طلحة والزبير. قال: ماذا تقصد؟ ماذا تقصد يا حارس؟ إنك امرأ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بآية الحق. تعرف الحق تعرف أهلك، شوف من صاحب الحق تعرفه. وإذا سبحان الله في قضية الجمل عندما هزم طلحة والزبير ووقع الجمل وهزموا أهل البصرة أصحاب الجمل، يقول الإمام الحسن سلام الله عليه ينقل هذه الرواية حقيقة من أعجب الروايات حتى تبين لك عظمة الإمام علي سلام الله عليه وكيف يحفظ حقوق الناس. يقول فمر الجيش منهزما مر الناس منهزمين، كانت امرأة من أهل البصرة حبلى كانت حامل وكانت واقفة على ظهر الطريق، فلما رأت الهزيمة والناس منهزمين وسيوف ورماح فزعت فأسقطت جنينها، طفل وقع منها فوقع منها حي، الطفل كان حي اضطرب ومات على الأرض. بعد ذلك هي ماتت من الفزع فزعت فماتت، فظلت مطروحة هي وابنها إلى جانبها. في هذا الأثناء مر الإمام علي سلام الله عليه مع بعض أصحابه، فنظر إلى هذه المرأة مطروحة ميتة وإلى جانبها هذا الجنين الطفل الميت، فسأل وقف بين أمي قال ما خبر هذه المرأة؟ شوف الفكرة، ما قال أنه حرب وانتهى كل شيء، ما خبر هذه المرأة؟ قال يا أمر المؤمنين فزعت من المنهزمين وكانت حبلى فأسقطت جنينها فوقع الطفل مضطربا ومات، وبعد ذلك هي ماتت. قال سأكد أيهما سبق صاحبه، ابنها مات قبلها أم هي ماتت قبله؟ تعرف لماذا؟ لأنه يريد أن يدفع دية من بيت المال، فإذا كان الولد مات قبلها الولد له دية وهي تأخذ من دية ابنها وأبوه يأخذ من الدية أيضا لأن هذا ولد. قال يا أمير المؤمنين ابنها مات قبلها. قال علي بأب الغلام زوجها، فجاءوا بزوجها والد الغلام أبو الطفل الميت أيضا، فقام الإمام أمير المؤمنين وأخرج من بيت المال دية كاملة لهذا الطفل الجنين الميت، فورث أباه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية، ثم أعطى لأريه نصف ثلث الدية التي كانت عند الأم لأن يأخذ النصف أيضا، ونصف الآخر دفعه لأقرباء الأم، ثم بعد ذلك دفع دية الأم فأعطى نصف الدية لزوجها والنصف الآخر لأقربائها لأن هي ما عندها ولد إلا هذا الطفل الذي مات معها. الإمام الحسن ينقل هذه القصة بالله عليكم، هذه لما تسمعها ماذا تفكر فيها؟ الذي يحفظ الحق في هذا المكان حرب وقتال، ودائما انتم لاحظين الجيوش عندما تبدو تهجم حروب وكذا ملايين الناس يقتلون احد يسال عنهم، لا امير المؤمنين سلام الله عليه يقف ويحاسب وبعد ذلك يدفع الدية لان هي ما احتملت الصدمة وما اسقطت جنينها وماتت رحمة الله عليها، وهذه في اعداد شهداء تعتبر المرأة التي تسقط جنينها وتموت تعتبر شهيدة، والمرأة التي تموت في الطلق كذلك تعتبر شهيدة أيضا، الله سبحانه وتعالى يرفعها إلى أعلى الليين يجعل لها من الخير والبركة. لاحظ هذا المعنى الكبير الذي ننظره ونراه عند علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نفس الشيء أمير المؤمنين في حروبه ذلك الرجل العظيم الذي تهتز له الجبال والقلوب، فإذا جن عليه الليل ماني سوى قرعي لبارك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. نوف البكالي يقول ركبت عند أمير المؤمنين ليلة من الليالي رأيته يتلمس الحيطان في منتصف الليل، قال يا نوف أن ترانق أم راقد؟ قلت سيدي رمق. قال اعلم يا نوف أنني ولك موقفا عظيما بين يدي الله، فكن من الله على حذر. اسمع مع المعنى، ثم يقول له يا نوف إني رأيت أصحاب محمد إني رأيت أصحاب محمد يبيتون لربهم سجدا وقياما يخالفون بين جباههم وركبهم، إذا ذكر الله عندهم يميدون كما يميد الشجر كأنما القوم باتوا غافلين. حب العرن يقول رئيس سيد امير المؤمنين عليا في الجفانة بظهر الكوفة في المقبرة، وقف واطال الوقوف، نظرت الى شفتيه تتحركان، قلت سيدي تحدث احدا؟ قال نعم يا حبه، لو كشف لك عن مطرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. سيدي ارواحنا مساج. قال ارواح هذا على البرزخ، الروح ترتدي بدنا مثل هذا البدن بالضبط، مثل هذا الجسم، ونفس الملابس الموجودة عند رب العالمين يهيئها الإنسان إذا كان من أهل الخير، وإن شاء الله كلنا من أهل الخير بحق هذه الليالي العظيمة. وأنا ما رأيت حقيقة تفسير لعالم البرزخ كما رأيته عند علي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اللي يفسرون عالم البرزخ هذا التفسير الرائع، أن الموت معناه حقيقة في أحسن الصور هو ولادة جديدة، ولا يمكن للإنسان أن ينقطع عن هذا العالم أبدا، إنما هو في روض من رياض الجنة، وإذا كان منحرفا ففي حفر حفر النيران والعياذ بالله. بعد ذلك سأتي إلى الإمام علي سلام الله عليه وإلى عبادته وإلى توجهه، وكيف كان لأبي أم لحظ أنت لحظ طابع الأثر. يوم من الايام واحد من الشباب راني اكتب كلمة عن استاذنا الشيخ عبد الرائي الكعبي اللي ذكرناه البارحة، فهذا الشاب تفاعل مع الكلمة. قلت انت في ايام الشيخ الكعبي كنت طفلا صغيرا فماذا تذكر منه؟ قال والله يا شيخ اذكر منه موقف لن انساه ما دمت حيا. قلت ماذا تذكر منه؟ قال انا في يوم من الايام اريد ان اذهب الى المدرسة الابتدائية وانا في الصف الرابع الابتدائي، فابي والدي كان غليظا وقاسيا علي، قال لي اذهب الى الخباز واتنا بالخبز الى الافطار للفطور للصباح، فرأيت اني اذا ما اذهب الى الخباز ابي يضربني، واذا ذهبت الى الخباز اتأخر في المدرسة فالمعلم يضربني، وعندي امتحان ذاك اليوم، فبقيت بين نارين. هو ينقل القصة لي، يقول فجئت اركض الى الخباز فرأيت طابور طويل عند الخباز، فأنا آخر واحد يمكن أمي 50 قطعة أو أكثر، الآن بعد ساعة ما يصل لي الدور. يقول فأنا كنت مضطرب، فرأيت المرحوم الشيخ الكعبي هو كان في آخر الدور، يعني في أول الدور بالنسبة للخباز. يقول الآن واحد ينتهي الشيخ ياخذ الخبز، هو واقف شوف التواضع، هذا الشيخ العالم الجليل هو نفسه راح يشتري الخبز نفسه. يقول الشيخ تطلع علي رعاني مضطرب عاف قضية في كلها، ناداني هكذا تعلمني، قل جئت عنده، قال قصب مكاني واخذ الخبز، ورجع الشيخ الى اخر الدور وقف. يقول انا هذا الموقف رأسا اخذت الخبز ورجعت الاهل اعطيت الاهل الخبز ورحت المدرسة وامتحنت ونجحت، فلا علي ضرري والمعلم ضرري، وهذا الموقف لن انساه من الشيخ الكعبي ما دمت حيا. وهو رجل تاب، انت لاحظ دائما العمل الصالح يطبع اثره في نفس الانسان، اكثر من ذلك العمل الصالح يحفظ الانسان من الضياع ويحفظ اهله وذريته، حتى ان القرآن عندما يتحدث عن قصة موسى والخضر يقول له واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، او في آية اخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى والقول السديد تحفظ ذرية الانسان. الان لاحظ هذا المبر، واذا ياتينا رجل اسمه عبد الواحد بن زيد يبين لنا سيره الامام امير المؤمنين في الكوفه وفي اماكن اخرى مع اليتامى، كيف كان يبحث عن اليتيم، كيف كان يؤدي حق اليتامى، كيف كان لا يسمح لليتيم ان يبكي، يقول اياكم ودمعه اليتيم فانها تسري في الليل والناس اليوم. يقول عبد الواحد بن زيد قال بعد مقتل امير المؤمنين بسنوات طويله، يقول كنت اطوف حول البيت حول الكعبه فرايت جاريتين فتاتين بناتين تتحدثان، عند ركن اليماني في الكعبة. شايف الركن اليماني هذا له علاقة بولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. تتحدث هذه مع هذه، تتحدث إحداهما عن الأخرى، وكأنما هناك مسألة. يقول فسمعت إحداهما تقول للأخرى: لا وحق المنتجم للوصية والقاسم بالسوية والعادل للقضية بعد الزهرة الزكية فاطمة التقية الراضية المرضية ما كان الأمر هكذا. يقول أنا التفت إليها قلت: من هذا المنعوت بهذه الصفات؟ قالت: هذا سيدي علام الأمة باب حكمة رب العالمين يحسوب الدين نور المجاهدين زين العابدين علي أمير المؤمنين. قلت حقي. يقول عبد الواحد بن زيد: فقلت لها: أنت تعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت: وكيف أعرفه وقد قتل أبي بين يديه في صفين. كان والدي من أصحاب علي في صفين، ولما رجع علي أمير المؤمنين إلى الكوفة دخل على أمي على بيتنا فسلم علينا وقال: السلام عليك يا أم الأيتام يا أم اليتامى، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ فقالت له أمي: أصبحنا بخير يا أمير المؤمنين. ثم أخرجتني وأخرجت أختي هذه معي، هذه الواقفة أختي، ونحن كنا طفلتين صغيرتين، وأنا كان قد ضربني مرض الجدري فأصفدني بصري وذهب بصري ولا أبصر طريقي، وكنت صغيرة فأخذنا علي أمير المؤمنين. تقول: فإني أتذكر كلماته إلى اليوم، وكيف كان يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغرين، وصار يبكي. ثم أخذني إليه وأمر يده الكريمة على وجهي فانفتحت عيني وأبصرت طريقي وذهب مني الجدري والمرض وعاد إلي وعاد إلي صورتي وجمالي، ووالله الذي لا إله غيره إني لا أرى الجمل الشارد في الليلة الظلماء ببركة علي أمير المؤمنين. اسمع هذا الأثر العجيب. هذه سيدة أبوها قتل في صفين، لكن هذا السلوك وهذا السلوك وهذه التربية وهذا الموقف لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جعلها تقف عند الركن اليماني وتقسم بعلي أمير المؤمنين. ومن هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هذا المجاهد العظيم، هذا البطل الكبير. أيها الأحبة، نحن مقصرون أمام أهل البيت، والله نحن مقصرون. إذا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألنا في ساحة المحشر: ماذا قدمتم لأهل بيتي؟ ماذا قدمتم لابنتي فاطمة الزهراء؟ ماذا قدمتم لأخي ووصي علي أمير المؤمنين؟ ماذا قدمتم لولدي الحسن والحسين؟ يسألنا. بعدين استمر الرسول يسألنا عن الأئمة واحدا واحد حتى يصل بنا إلى صاحب الزمان إليه وأنه إمام. قال: أخوة أخوات، ماذا يجري في هذا الدعاء من مضامين علمية وتربوية وحضارية؟ أقرأ دعاء الندب وأنت تخاطب الإمام الحجة: ليس شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم سرى، أبرضوى أم غيرها أم بيطوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. التفت إلى هذا التعبير العميق، هذه تربية. نحن نريد أن نربي أنفسنا لنكون في مستوى المسؤولية حتى ما نخسر قضيتنا. إن أخسر الناس يوم القيامة من الخاسرين؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أعوذ بالله. شوف واحد يأخذونه إلى النار وأولاده وبناته وزوجته إلى النار أيضا، والله خسارة، والله خسارة يا أخوة. وانظرهم يوم الحسرة، الدنيا تنتهي، أيام وتنتهي. نحن ما خلقنا الله للحياة للدنيا، خلقنا للآخرة، ولكن جعل الآخرة قائمة ومتوقفة على الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة. بمقدار ما نبني فيها، بمقدار ما تكون نيتنا طيبة وخالصة. وهذا الشهر العظيم إذا أجلست أبنائك في البيت وحدثتهم عن علي أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فرائل أهل البيت، حدثهم عن الإمام الحسين، عن الإمام الحسن، لماذا قتل الحسن، لماذا قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، حدثهم عن علي بن حسين زين العابدين، اقرأوا الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين وانظروا هذه العلوم. أولادنا في البيت يحفظون مقاطع من الصحيفة السجادية مع الآيات القرآنية، هذا كله نور والله شيء عجيب. قل له من هو الإمام محمد الباقر، خصوصا أنت في الشام، وتاريخ علي بن الحسين في الشام، وخطبة الإمام بن العابدين في الجمع الأموي كان يخاطب أهل الشام، وهذا من تراث أهل الشام، لازم كل أهل الشام يحفظون خطبة علي بن الحسين بن العابدين، وكل أبنائهم في المدارس يحفظون هذه الخطبة، لأنها خطبة يتحدث فيها عن الآخرة، عن التوحيد، عن المعاد، يتحدث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج، بعد ذلك يتحدث عن فضائل الإمام علي أمير المؤمنين، ثم يتحدث من هو وابن من. وهذا الحديث إن شاء الله أقرأه لكم في يوم من الأيام بكلها، وكيف جاء الإمام السجاد وبهل جامع الأموي دخل والناس كانوا في علم ولا يعرفون من هو زين العابدين، ولا يعرفون من هؤلاء، كانوا يظنون أن هؤلاء خوارج للتحكيم الإعلامي. وإذا الإمام زين العابدين يصعد المنبر ويتكلم بتلك الكلمات بعد أن أذن له وأذن له، صعد المنبر، أيها الناس، نقلهم نقلة رائعة من الأجواء التي كانوا فيها، أجواء مادية لذيذة دبقة، نقلهم إلى الله. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له، أقرأكم بعض المقاطع منها. والأول هكذا مدرسة تربوية، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوطالهم وغير شرائلهم وأذال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعمالكم بصالح الأعمال، فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرحين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، وفي عتاتر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم قامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. مع ذلك يقول أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها الإمام قبل 1380 سنة 70 سنة في الجامع الأموي يذكر الإمام المهدي سلام الله عليه، ومنا مهديها، ومنا سيدة نساء العالمين. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى. فيكم أحد ما يعرف مكة والمدينة؟ أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل الركن لأطراف الردى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من تعالى واحتبى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من أسري به على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لحظة نقلهم إلى نقلة رائعة. بعد ذلك قال أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق، هذا علي بن أبي طالب ونحن نتحدث عنه. لاحظ الإمام السجاد كيف يتحدث عنه، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأفضل الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى. بعد ذلك يصفه فيقول عنه انه سمع سخي بهي بهلول ذكي ابطحي رضي صابر صوام مهذب قوام قاطع الاصلاب ومفرق الاحداث اربطهم عنانا وامضاهم عزيمه واشدهم شكيمه اسد باس يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسنه واقتربت الاعنة طحن الرحب ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عصبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. ثم يقول انا ابن عليمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى. بعد ذلك ابكى العيون بهذه الكلمات عندما قال انا ابن المقتول بكربلاء، انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى، حتى ضج الناس بالبكاء. هذا من تراث الشام يا حبيبي. شوف الجهاد، لاحظ التضحية، لاحظ هذه المدرسة مدرسة أهل البيت العظيمة. فيجب أن نعلم أبناءنا، نعلمهم فضائل علي بن أبي طالب، نقرأ لهم حديث الكساء، كيف دخل الحسن والحسين تحت الكساء، كيف دخل علي تحت الكساء، كيف دخلت فاطمة الزهراء تحت الكساء، كيف وضع رسول الله الكساء عليهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. يا أخوة صدقوا أبناءنا ما يعرفوا شيء، يعني نحن الآن مقابل جيل لا يعرف شيء عن أهل البيت، ما يدرس شيء، لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في الكليات أحد يدرسهم عن الأئمة وعن أهل البيت وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هذه مدرسة الجهاد والعقيدة اللي ربت قسم كبير من المسلمين ومن أصحاب الرسول المنتجبين الكرام الأبرار اللي تعرف واحد واحد من عندهم إذا تذكرهم، وخصوصا الذين قتلوا في بدر وفي أحد أو يطلع حنظلة غسيل ملائكة شاب منها الشباب هؤلاء يخرج ويسمع النداء للمعركة وإلى أمامه متزوج داخل بزوجته فخرج منها وهو جنب وركض ليلتحق بالجيش فخرجت زوجته شابة ذكية فطنة قالت أيها الناس إن حنظلة جاءها كما يأس الرجل زوجته، وبالفعل حملت منه ووضعت ولده عبد الله ابن حنظلة. فحنظلة قتل يوم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. لاحظ او ذاك عمر بن الجموح كان اعرجا وسقط عنه التكليف، الله سبحانه وتعالى اذا اسقط حاسة او جاي حمل الانسان يسقط التكليف، قال سيدي يا رسول الله اني اود ان اطأ بعرضتي هذه في الجنة. وتقدموا وتقدموا سارت هذه المسيرة. من وين اخذوها؟ من اهل البيت، من علي وفاطمة والحسن والحسين، حتى تصل الى كربلاء. تشوف كربلاء لها حق عليكم كلكم يا شباب، لها حق عليكم. كربلاء تعطيك هذه الصورة الرائعة، الصورة اللي بدأنا في الآية المباركة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الآن نمضي معكم إلى كربلاء من خلال هذه الآية، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أيضا اللي طلب ثاني عندكم الليلة أيضا خذوا أوراق وقلم واكتبوا هذه الآية بالله عليكم، وانظروا تفسير الآية. تذكرون المفسرين ثلاثة آراء في الآية، يقولون من الذي عنده علم الكتاب؟ هنا الله يقول لحبيبه المصطفى، يقول يا حبيبي يا محمد، يقول الذين كفروا لست مرسلا من قبل الله، أنت لست بنبي. قل لهم عندي شاهدان، الله والذي عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أريدكم تكتبوا هذه الليلة، أرجوكم اكتبوا وانظروا أين الحل. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فتلاحظ المفسرين يقولون الذي عنده علم الكتاب من هو؟ والرأي الأول، لا جبريل ما يذكره، الرأي الأول يقول أن الذي عنده علم الكتاب هم علماء اليهود. تفت هذا موجود في كتب تفسيرنا مع العربي الشديد، يعني الله يقول لك اخذ الإسلام من اليهود، يصبح مصيبة أن تضرب على رأس الإنسان. والرأي الثاني الذي عنده علم الكتاب هم مجموعة من المسلمين في الأمة من الصحابة اللي عندهم علم الكتاب. الرأي الثالث وهو الأول ويذكره أهل البيت بالإجماع، أبو جعفر الباقر الروحي فداء التراب أقدامي، أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول الذي عنده علم الكتاب هو علي أمير المؤمنين، وما في أحد غير علي بن أبي طالب عند علم الكتاب. والقرآن كما قلت لكم يفسر بعضه بعضا، والشواهد الموجودة كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه إن كتاب الله عز وجل نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. فإذا تلاحظ هنا في سورة النمل عاصف بن برخيا وزير سليمان عنده علم من الكتاب، أحضى عرش بلقيس. هل ترون القرآن؟ هذا عاصف بن برخيا وزير سليمان عنده علم من الكتاب، مو عنده علم الكتاب، لا عنده علم من الكتاب. يقول الإمام أبو جعفر الباقر إن العلم الذي كان عند عاصف بن برخيا عنده علم من الكتاب، بالنسبة للذي عنده علم الكتاب وهو الإمام علي، يقول أشبه ببعوضة تأخذ شيء من ماء البحر بجناحها. هذا اللي عند عاصف، أما البحر الأخضر المتلاطم فهو عند علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال أيها الملأ، يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، إلى آخر الآية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جاب عرش بلقيس من سبأ من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن ترمش، قبل أن ترمش وتتحرك. علم سليمان رآه عنده. يقول الإمام أن عاصف بن بخيا كان وزير سليمان، كان حجة من بعد سليمان، والعلم اللي عند عاصف موجود عند سليمان، لكن سليمان أراد أن يظهر فضل عاصف، أراد أن يظهر فضل الحجة من بعده للناس، فضل الوصي، فجعله يحضر عرش بلقيس في لحظة واحدة. بذلك الاسم خسف الأرض والتقط العرش في لحظة واحدة أقل من طرفة العين، وجعله عند سليمان. فإذا كان الذي عند علم من الكتاب يحضر لك عرش بلقيس لأقل من طرف العين، بالله عليك توفقون أن يكون الذي عنده علم الكتاب. هذه الآية الأولى في سورة النمل، هذه الآية في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. انا رايت احد المفسرين في محطه فضائيه قبل فتره يفسر هذه الايه، رايته هكذا امامي، انا جالس امام محطه التلفزيون واتابع، فقال تفسير هذه الايه يا اخوه انه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شاهد. الشاهد الثاني علماء اهل الكتاب، علماء اليهود والنصارى بالتلفزيون امام الملايين مستعد ان يقول هذه الكلمه، لانه ما مستعد ان يقول ان الذي عنده علم الكتاب هو علي بن ابي طالب، فينطر يروح لليهود يتسكى عليهم منا ومنا حتى يحط له تفسير للايه المباركه، والايه تطرق في وجهه سفرت واثمت. الله ما يقصد علماء اليهود، سبحان الله. هل يامر الله ان ناخذ ديننا من اليهود والنصارى؟ لا والله، لا والله. فالذي عنده علم الكتاب هو علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ابناؤه البرره بعده الى الامام الحجة الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الان تلاحظ اللي عند علم الكتاب الحسن والحسين وتربط المساله بكبله، انتبهت ولا ما انتبهت؟ حتى تعرف الرساله المقدسه. الان احنا قوينا 10 اولى من شهر رمضان، شهر رمضان عزيز، كل ساعه لها مكانه ومنزله في القلوب، انه شهر افضل الشهور عند الله، وايامه افضل الايام، وياليه افضل الليالي، وساعاته افضل الساعات. فالان بدانا من الليله القادمه على 10 الثانيه وال10 الثالثه، ومعناه راح ينتهي، لان ثلث رمضان امضيناه. يجب ان نشد انفسنا نشمر للعباده وقراءه القران والاخلاق، ونغير انفسنا في هذا الشهر، لان هذا شهر تغيير. كل واحد من اجله يقرر ان لا يكذب بلسانه ابدا، ولا بيده ولا باشاره، يتجنب الكذب، يتجنب الغيبه، يتجنب النفاق، يتجنب سماع الغناء. الغناء داعيه الزنا، ان بيتا فيه غناء لا ينظر الله اليه ولا تدخله الملائكه، خصوصا في شهر رمضان لازم الانسان يبتعد عن الغناء، يبتعد عن مجالس الشيطان والفجور، يبتعد عن اصدقاء السوء. اذا استطاع ان ياتي بهم الى الخير ياتي بهم الى الخير، والا يتركهم، يتركهم. ما يجلس، ان واحد يستنبه يقول احيانا نجلس على مائده فعليها خمر وانا اخجل من اصدقائي، يتهمونني بالتقصير او عدم التحضر وعدم الثقافه. قلت والله ان جلوس على مائده عليها خمر لتكون موضع نزول الله في تلك الساعه، لان الله سبحانه وتعالى يلعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وياكلها والجالس على المائده عليها. هذه بالنسبه للخمر. فلذلك يجب ان نغير انفسنا يا اخوه، ونحن نتجه بكم الى قصر كربلاء، الى كربلاء مع الحسين سلام الله عليه، وكل واحد عندنا يلتفت الى هذه النقاط. مع الحسين، كل ليله 10 من رمضان هي ليله وفاه السيده خديجه سلام الله عليها ام المؤمنين، وايضا وفاتها مرتبطه بكربلاء، لان خديجه اوصت ابنتها فاطمه سلام الله عليها، فاطمه كان عمرها 5 سنين، قالت لها بني فاطمه اذا انا مت فاطلبي من ابيك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكفنني بالدثار الذي دثرته به يوم نزل عليه الوحي يا ايها المدثر قم فانذر. فجاءت فاطمه تبكي الى ابيها رسول الله، فقالت يا ابا امي خديجه تقرئك السلام وتقول اذا انا مت فكفني بالدثار الذي دثرتك به، هذا الدثار الموجود. قال حبا وكرامة. واذا بعد وفاة خديجة بلحظات ينزل جبرائيل من السماء يحمل بيده 5 اكفان من الجنة. يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام، خديجة لها منزل ومكان عند الله، خديجة هذه المرأة العظيمة التي وقفت الى جانب النبي وضحت بكل ما لديها للاسلام. قال يا رسول الله لا تكفن خديجة بالدثار، انما انا جلبت لها كفنا من الجنه. يا رسول الله هذه خمسة أكفان من الجنة، الكفن الأول لخديجة والكفن الثاني لك يا رسول الله. وبعدين اسمع الرواية، لأن خديجة ماتت بمكة قبل ولادة الحسن والحسين، لكن لاحظ في علم الله سبحانه وتعالى كيف الأمور تكون واضحة. كفن لخديجة، الكفن الثاني لك أنت يا رسول الله، الكفن الثالث لابنتك الصديقة فاطمة الزهراء، الكفن الرابع لأخيك ووصيك علي أمير المؤمنين يا رسول الله، عندك الحسن والحسين، الكفن الخامس للحسن، أما الحسين معي الكفن يا رسول الله. فبكى رسول الله على الحسين، وبكى جبريل قبل مولد الحسين، ولذلك احتفظ رسول الله بهذه الأكفان، كفن خديجة واحتفظ بالأكفان عنده، ثم جعل الأكفان عند فاطمة، وفاطمة زهراء كانت تحتفظ بالأكفان. كذلك لما أوصاها بأبي هو وأمي قال لها بني فاطمة هذه الأكفان، هذا لي وهذا لك وهذا لبعلك علي وهذا لولدك الحسن. فضجت فاطمة بالبكاء أبا وولدي الحسين. سلام الله عليك يا أرى عبد الله. كذلك لما حضرت الوفاء صديقة فاطمة أوصت ابنتها زينب بني هذه الأكفان اللي موجودة هذه ثلاثة، هذا كفن لي لكن ذولا كفنان تحتفظين بهما يا زينب، هذا كفن لأبيك علي الأمير المؤمنين والكفن الثاني لأخيك الحسن. فبكت الحوراء زينب قالت أمها فاطمة وأخي الحسين. أي نعم نعم بارك الله فيك، الحسين في القلوب، في القلوب. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شلاج. هذا الشاعر إلى حقيقة ذوق رفيع، يقول سيدي أبا عبد الله ليس من الهوان أن تقى ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن، لكن الملائكة في العرش وفي السماوات تريد أن تصلي عليك أبا عبد الله. لذلك الحوراء زينب لما ودعت أخاها الحسين في تلك الساعة الرهيبة في ظهر عاشوراء ودعته وهي مضطربة، الإمام الحسين وضع يده على صدر أختها قال أخي زينب ربط الله على قلبك. يقول تقول الرواية الإمام حسين على فرسه يودع العادة، التفت بأبي وأمي وإلى بطفل لآل عقيل خرجت يتيم عمرها ست سنوات اسمها فاطمة، خرجت تشق صفوف النساء والأطفال. الإمام الحسين لما نظر إليها انحنى عليها وأخذها وأجلسها على خربوس فرسه، فصار يمسح بيده على رأسها باعتبارها يتيمة لكنها صغيرة خمس سنين ست سنوات، فيقول لها بني فاطمة ماذا هاتي؟ قالت عم أبا عبد الله إن الظما قد أضر بي لأن ثلاثة أيام عندهما، وقد أخبرت أبي وعمومتي بذلك فواعدوني بالماء منذ الصباح ولم يأتوا إلي، لم يرجعوا إلي بالماء، هي جالسة تنتظرهم بالخيمة وهم ذهبوا وقتلوا، لكن هي ما عرف أنهم قتلوا. لذلك تطلب من عمها الحسين أن يحملها، أن يحملها معه إليهم. قال لها بني فاطمة أنا مار إليهم وسأخبرهم بظمائك. الحسين يحكي شكله هي تعرف شكل آخر، ها تعرف معنى ذلك. قالت عم تذهب وترجع ذاك يطول علي، لكن احملني معك إليهم. قال بني إذا أنا حملتك من الذي يردك إلى الخيمة؟ صاحت بها زينب بني فاطمة انزلي فلقد أقرحت قلوبنا وأجريت دموعنا. الإمام الحسين التفت يمن يسرى وإذا به يسأل عن ابنته سكينة. الحسين كان يسأل عن الناس كلهم، لكن عند بني أسرار، عند رقية، عند فاطمة الصغرى، عند سكينة فاطمة، فصار يسأل أخته زينب يقول أخي من يا عرب في سكينة؟ وين سكينة؟ وأنت شايف إذا عندك بنت وتريد السافة كيف تودع بنتك؟ ملاحظ الوداع بين البنت وبين أبيها، البنت بالعادة تكون قريبة إلى قلب أبيها. قالت زينب أخي أبا عبد الله سكينة جالسة بكسر الخيمة تبكي، أمرها 15 كان. فنزل الحسين سلام الله عليه إلى داخل الخيمة فجلس عند ابنته سكيل يمسح بيدها بيده على رأسها. بني ماذا؟ قالت أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال بلى بني، وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال هيهات بني لو ترك القطا لغبا، سيطول بعدي يا سكينة فرمي. من كل بكاء إلى الحماية أمداني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني يثقل يا ابويا نروح كل احنا فداياك، دخلنا للقبر يا حسين وياك. اهي يا يارا وقعدت ناك، واقول ان سافر ويومين يصدر. ذهب الحسين الى المعركة بعد ساعات، والى الحوراء زينب تقف على مصرع اخيها الحسين، والله ما عرفته، صاحت بصوت رفيع: انت الحسين، انت ابن والدي، من يا ابا عبد الله انت الذي كان يحملك رسول الله على صدره، الان على رمضان كربلاء بهذه الحالة؟ الامام الحسين مد يده ومسح الدم والتراب عن عينه، فوجدها منحنية عليه تقبله مرة واخرى تقول: كلمني يا نور عيني. قال لها اخي زينب: والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، اخي عودي الى الخيمة واحضري للعيال والاطفال. تقول لها: انا بغاني الى باري لك عيالك، وبروح لتتشت لك اطفالك، يا اخوي الموت لا يرضى بذلك، احنا تركنا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اتجهوا الى الدعاء، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وافترضت على عبادك فيه الصيام، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علينا ببكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وادخلنا الجنة برحمتك يا